العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ويستفاد من هذه الآية أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على شيء عليه أن يتعلم أولا ثم يقدم عليه، ومن ذلك الحج، فإن موسم الحج قريب، فعلى من أراد الحج أن يتعلم أحكام الحج أولا، وعلى طلاب العلم إذا جاء وقت الأحكام فإنهم يتعلمون هذه الأحكام قبل أن يأتي وقته، حتى يكونوا على دراية ورواية مما يتعلق بأحكام الوقت. والمناسك أو الحج كما تعلمون هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فالمنبغى من طلاب العلم ومن الحجاج والمعتمرين أن يتعلموا أحكام الحج. قد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية كون الإنسان يكون فقيها في الدين، والخير كله في تعلم أحكام الله عز وجل. والحمد لله في هذه الأيام من الأحد إلى الأربعاء إن شاء الله عز وجل نقرأ في شرح زاد المستقنع مع تعليقات شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع به الإنس والجان، نقرأ من كتاب المناسك من هذا الكتاب القيم الذي هو زاد المستقنع. حقيقة أن زاد المستقنع أو المستقنع كتاب عظيم، متن عليه شروحات كثيرة، جمع المذهب كله، وفيه الاختيارات الجيدة التي ينبغي لطلاب العلم أن يحفظوها. ومما زاد هذا التاج مكانة تعليقات الشيخ الفوزان على هذا المتن، تعليقات يسيرة. فنبدأ على بركة الله عز وجل في قراءة هذا المنسك، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعلم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى بركة الله نبدأ. نعم.
بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على الزاد كتاب المناسك الشرح، قال رحمه الله: كتاب المناسك، أي هذا كتاب تذكر فيه أحكام المناسك. والمناسك جمع منسك، وهو في الأصل التعبد، فكل العبادات تسمى مناسك. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني الذبيحة. فالنسك في اللغة أو في الأصل يطلق على التعبد بجميع أنواع العبادات، والمراد بها هنا جميع مناسك الحج والعمرة، وهي الأقوال والأفعال التي تؤدى في الحج والعمرة مما شرعه الله سبحانه وتعالى.
إذن نخلص من هذا أن المناسك له ثلاثة معاني: المعنى الأول المعنى اللغوي، وهو أن المنسك معناه التعبد، ومنه فلان ناسك أي متعبد. والمعنى الثاني أن المناسك المراد بها العبادات الشرعية، وعليه عموم قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فيدخل في النسك. ولهذا قال: قل إن صلاتي ونسكي أي وعباداتي، على قول بعض العلماء، وعلى قول بعض العلماء الذبح. والمعنى الثالث أن المناسك خاص بما يتعلق بالحج والعمرة، المناسك خاص بما يتعلق بالحج والعمرة. ولهذا إذا قيل فلان دخل في النسك أي دخل في إحرام الحج، دخل في إحرام العمرة. فكون النسك أو المناسك في اللغة له معنى، هذا يبحث في كتب اللغة، وله معنى عام بدلالة الآيات العامة: ولكل جعلنا منسكا أي طريقة في التعبد. وله معنى خاص وهو الحج، فهذا يسمى نسكا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة: وانسك نسيكة، يعني اذبح ذبيحة. فسمى ذبحه في كفارة ارتكاب المحظور سماه نسكا. نعم.
والحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في
اقرأ الشرح، اترك المتن نهائيا، اقرأ الشرح مباشرة.
الشرح: الحج والعمرة واجبان على المسلم. الحج واجب على المسلم، أما الكافر فلا يطالب بالحج ما دام كافرا، لأنه لو حج لم يصح حجه ولا سائر عباداته حتى يدخل في الإسلام.
كون الحج واجب على المسلم هذا بالإجماع لا خلاف فيه، وكذا العمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكذا العمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو حج الكافر أو اعتمر لم يصح منه ذاك الحج. نعم.
الحر: خرج بذلك العبد المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك لسيده، منافعه لسيده، فخفف عنه بأنه لا يجب عليه الحج، لأن الحج يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى سفر، ويحتاج إلى مؤونة، وذلك يفوت على سيده منافع كثيرة من منافعه، ويحمله نفقات لا تجب عليه في الأصل، فلذلك خفف عن المملوك فلم يجب عليه الحج. ولكن لو حج في أثناء رقه صح ذلك وكان له نافلة.
ومن وقياسا على هذا نعلم أنه لو كان إنسان عنده أب وهو وحيد أبيه، أو أم وهو وحيد أمه، وهما بحاجة إلى خدمته ولا يستطيعان الاستغناء عنه، فإننا نقول لا يستطيع الحج، لأنه مشغول بخدمة الوالدين وهذا واجب والحج فرض. فأيهما يقدم؟ يقدم فرض طاعة الوالدين. لكن لو كان طاعة الوالدين مندوب، بمعنى هناك من يخدمهما وأنت واجب عليك الحج، فلا تقدم المندوب على الواجب.
القادر على السفر، والقادر على النفقة، والقادر على وجود المركوب الذي يركبه، وذلك لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه الزاد والرحل، الزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا، ويكفي لمن يمونه إذا ذهب إلى الحج حتى يرجع إليهم، والمركوب الذي يركبه ويبلغه إلى الحج، ويختلف في كل وقت بما يناسبه من دابة أو سيارة أو باخرة أو طائرة، بأن يجد له مركبا من هذه المراكب ويقدر على دفع الأجرة، فهذا وجد الراحلة.
ومثل هذا أيضا يدخل في كلمة القادر القدرة على الوصول بطريقة شرعية. فلو لم يمكن الإنسان أن يصل إلا بالكذب أو الزور أو الدجل أو التزوير، فهذا غير قادر، فلا يجب عليه الحج. بعض الناس اليوم يسلك طرقا غير شرعية، فيكذب أو يخادع أو يزور ليحج. مثلا يحج مع حملة سعودية لأنها أرخص، ويزور أنه ساكن في السعودية، هو مو ساكن في السعودية، يكذب، هو ساكن في الكويت مثلا. إنسان يزور رخصة الحج مثلا، فهذا ليس القادر، هو الذي يستطيع الوصول إلى الحج من غير كذب ومن غير دجل ومن غير زور، هذا يدخل تحت هذا، وإلا لا يجب عليك الحج. هل يجوز للإنسان أن يسرق ماء ويتوضأ ويصلي؟ أجيب
لا،
ما يجوز. فكذلك الحج، إما أن تأتيه بطريقة صحيحة ولا لا تذهب. الحج لابد أن يبدأ بالصدق، فإنه يأمر بالخير، ما هو يكون وسيلته الوسائل لا أحكام المقاصد. فما يصير أنت تأتي وسيلة محرمة لأن المقصد صحيح، هذه قاعدة غير مقبولة في الشريعة. القاعدة التي تقول الغايات تبرر الوسائل، هذه قاعدة غير مقبولة في الشريعة. نعم.
في عمره مرة، ويجب الحج على المسلم في عمره مرة، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأنه لما كان الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مؤونة، وربما يكون فيه أخطار يتعرض لها الإنسان في طريقه أو في أثناء الحج من قلة الأمن، خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر، مما يدل على ذلك.
وأيضا من أسباب تخفيف الحج والعمرة وجعلهما فرضا مرة واحدة حتى لا يحصل زحام، لأنه لو قيل الحج واجب على كل المسلمين في كل سنة لكان أشبه بالتكليف بما لا يطاق، لأن المسلمين اليوم مثلا 1 مليار مسلم على وجه الأرض وزيادة، كيف نقول 1 مليار مسلم يجب أن يأتي لهذه البقعة؟ هذا مخالف للعقل أصلا. ولذلك كان ظهور حكمة الشريعة في حكم الحج مرة واحدة أمرا ظاهرا. نعم.
مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع.
وهكذا جاء عن سراقة ابن مالك أنه قال: يا رسول الله، الحج مرة واحدة؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم. فالحج فرض في العمر مرة، لكن لابد أن يؤدى الحج في وقت البلوغ كما مر معنا. نعم.
على الفور، والحج يجب على الفور أي من غير تأخير إذا توفرت شروطه، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
الحج واجب على الفور، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار الحنفية والمذهب عند الحنابلة. ولا يقول قائل: لما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي أنزل الله فيها ولله على الناس حج البيت، فإنها نزلت في السنة الثامنة، لماذا لم يحج في التاسعة؟ نقول: لم يحج في التاسعة لوجود المشركين، فإنه كانت لهم عقود وعهود، والله قال: وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا وأبا هريرة ومعه بعض الصحابة أن يعلنوا في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك، فحج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القابلة وهي العاشرة ولم يؤخر الحج. فتأخير الحج بلا عذر إثم، تأخير الحج بلا عذر إثم، كتأخير الصلاة بلا عذر. يجوز للمسافر أن يؤخر الظهر العصر لوجود العذر، لكن لا يجوز أن يؤخر الصلاة بدون عذر. فكذلك من وجب عليه الحج فعليه أن يحج فورا، لكن لو منع منه مانع فإنه معذور، قدم اسمه ما طلع له التصريح مثلا، هذا معذور لا يرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم ولا يؤاثر. ومما يدل أن الحج فرض على الفور أن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت، وهذا العلو إنما يلزم بمجرد وجود الاستطاعة، لذلك قال: من استطاع إليه سبيلا. فمتى ما وجد السبيل صار فرضا وصارت الذمة مشغولة. فلا يقول إنسان أن هذا فرض موسع، الصحيح أنه فرض مضيق على الفور. نعم.
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. إذا زال ما يمنع الوجوب من الرق بأن عتق العبد، بأن عتق
عتق
بأن عتق العبد أو من الجنون بأن صح من فيه جنون وعقل، أو بلغ الصبي بأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ، فإن كان ذلك قبل الشروع في منسك الحج والعمرة فإن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام، وإن كان زال في أثناء الحج وهو في عرفة أجزاه عن حجة الإسلام، لأن عرفة أول المناسك، فإذا زال عنه في أثناء الوقوف بعرفة فإن بقية الوقوف يكفي عن الركنية ويكمل المناسك. وإن زال المانع وفي العمرة قبل الشروع في طوافها فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وإن زال المانع وفي العمرة الواو زائدة؟
لا ما هي زائدة صحيح.
وإن زال المانع وفي العمرة قبل الشروع في طوافها
نعم الواو زائدة صح. وإن زال المانع في العمرة صح، شيل الواو هذه. نعم.
وإن زال المانع في العمرة،
أنا ظنيت تتكلم عن الواو الأولى. نعم.
وإن زال المانع في العمرة قبل الشروع في طوافها فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. أما إذا شرع في طواف العمرة والعذر لم يزل ثم زال في أثناء الطواف فإنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، بل يكمله وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة الإسلام بعد ذلك. يكمل الطواف.
احنا عندنا يكملها يعني العمرة، هذا الصح. نعم.
بل يكملها وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة الإسلام بعد ذلك.
هذه المسألة هي مسألة متصورة، لو أن إنسان ذهب إلى الحج ومعه ابنه ولم يكن قد بلغ، أو معه بنته ولم تكن قد بلغت، وهو في الطواف، تأمل معي الآن، قبل طواف العمرة قال الولد إني بلغت أو قالت البنت إني بلغت. طيب هو دخل وهي دخلت في الإحرام وهما غير بالغين، لكن ما دام لم يبدأ بطواف العمرة فإن هذه العمرة تجزئهما عن عمرة الإسلام. وهكذا في الوقوف بعرفة، لو أن رجل أخذ أولاده معه إلى عرفات، وفي الوقوف بعرفات بلغ الولد أو بلغت البنت فإنها تنقلب إلى حجة الإسلام. هذا معنى هذا الكلام. لكن لو أن البلوغ حصل بعد البدء بالطواف أو بعد الخروج من عرفات فإنها لا تنقلب إلى فرض، تبقى نافلة في حقهما وعليهما الفرض. نعم.
وفعلهما من الصبي والعبد نافلة. يصح فعل الحج والعمرة من الصبي غير المكلف وتكون نافلة، بدليل أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل على أنه يصح حج الصبي وأنه يكون له نافلة ولوليه أجر في ذلك، وأن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام. كذلك الرقيق إذا حج في أثناء الرق يكون له نافلة ويؤجر عليه، لكن إذا عتق لا بد من أداء حجة الإسلام وعمرة الإسلام.
بالنسبة للصبي أو العبد إذا أدى الحج فإنه يقع عنهما نفلا، هذا هو المذهب، والظاهرية يرون أن العبد لو حج يقع عنه فرض الإسلام، ولكن هذا فيه نظر. الصواب أن الصبي والعبد إذا حج فإن ذلك نفل ولوليهما وسيده أجر. وهنا أنبه على أمر، أن بعض الناس يأخذ أولاده للعمرة ويتساهل في محظورات الإحرام بحجة أن الولد ما هو بالغ. لا، أنت إذا أدخلته في الإحرام يجب عليك أنت أن تمنعه من محظورات الإحرام، فإذا ارتكب شيء من محظورات الإحرام هو ما عليه إثم، وأنت تراه أنت تأثم، وإذا لم تمنعه أنت تأثم، وإذا لم تكفر عنه أنت تأثم. فهذه قضية مهمة ينبغي الحذر منه. رأيت كثير من الناس، ولا أقول قليل من الناس، أنهم يحجون بأولادهم ولا يبالون بحجة أن العمرة في حقهم أو الحج في حقهم نافلة. نعم هو نافلة، لكن ما دمت أنت أدخلتهم في النسك فيجب أن تمنعهم مما تمنع منه نفسك. لكن إذا كنت لا تريد هذا فلا تدخلهم في النسك أصلاً، لا تخليهم يحرمون. نعم.
والقادر من أمكنه ركوب، هذا تفسير لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، هو أن يقدر على ركوب الدابة أو الطائرة أو السيارة. فإذا كان لا يقدر على الركوب لضعف جسمه أو لزمانة مرضه أو كبر سنه فإنه لا يباشر الحج بنفسه، ولكن يوكل من يحج عنه لأن عذره لا ينتظر زواله.
الشيخ ذكر بعض الصور، فإذا كان لا يقدر على الركوب لضعف جسمه أو لزمانة مرضه أو كبر سنه، نقول أيضا مثل هذا لعدم حصوله على جواز. تعرفون في بعض الناس ما عندهم جوازات، كيف يسافرون؟ أو لعدم حصوله على إذن التصريح للحج، فهذا لا يعتبر قد وجد السبيل، يبقى في حكم غير القادر. لكن كبير السن، كبير السن إذا كان سنه قد إذا كان قد بلغ من الكبر عتيا فإنه يوكل من ماله من يحج عنه. لكن من أين يوكل؟ بعض الناس خائف على الفلوس ويظن أن بهذا ارتاح، يوكل إنسان يحج عنه في مكة. هذا وإن قال به جمع من أهل العلم، لكن هذا خلاف المذهب عند الحنابل، وإنما يأمر بالحج من حيث وجب، أي من المكان الذي أنت فيه، تأمر إنسان وتوكل إنسان ليذهب ويحج عنك. نعم.
وجد زادا وراحلة، وكذلك يكون عنده زاد يبلغه إلى الحج وينفق منه ذهابا وإيابا، لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلا يجوز للإنسان أن يحج وهو ليس معه زاد، ويكون عالة على الناس أو ينظر إلى الناس أو يسأل الناس، وتكون هذه النفقة التي أخذها معه فاضلة، فاضلة عن حوائجه الأصلية وعن حوائج من يمونه، فلا يضيق على نفسه في النفقة ولا أو الحوائج الأصلية، أو يضيق على من يمونهم من أولاده ويقول أوفر للحج، وتكون النفقة فاضلة عن حوائجه الأصلية مثل الدابة التي يركبها والبيت الذي يسكنه والكتب التي يحتاجها.
إذن وجد زادا وراحلة، زادا وراحلة زائدين عن حاجة أهله وعياله، واضح هذا؟ زادا وراحلة زائدين عن حاجة أهله وعياله مدة غيابه عنه. يعني مثلا إنسان يريد أن يسافر للحج، يعلم أن مدة سفره عن الحج من مصر من القاهرة إلى مكة يستغرق مثلا 20 يوم، فلا بد أن يعرف أن مدة 20 يوم كم يحتاج من نفقة يترك لهم المال، حينئذ يجب عليه. إذا كان ما يملك ما يترك لهم لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. بعض الناس يقتر على أهله، يا أخي لمن تدخر المال؟ انفق على نفسك وعلى أهلك وعلى أهلك، وأن تموت ولا يبقى لك مال تحاسب عليه خير لك من أن تموت تحاسب على المال الذي تركته. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تذر ورثتك أغنياء، نقول نعم هذا فيما إذا أمكنك، أما أن تقتر على نفسك بحجة أن تبقي لهم أنت تبغضهم إلى نفسك. أنا أعرف الآن أولاد كبار يتمنون موت أبيهم، لماذا؟ لأنه يقتر عليه. طيب هذا غلط عقلا وشرعا، خطأ. نعم.
أما الحوائج التكميلية فهذه يبيعها لأنه ليس في حاجة إليها، يبيعها ويحج منها إذا كانت زائدة عن حوائجه الأصلية. وقوله صالحين لمثله. صالحين لمثله، فالغني مركبه مركب الأغنياء، ولا يلزم أن يركب مراكب الفقراء، كذلك تكون نفقته نفقة الأغنياء، ولا يلزم بأن تكون نفقته نفقة الفقراء، والفقير تكون نفقته ومركبه للحج ما يصلح للفقراء.
وهنا ننبه أنه إذا كان من عادة الفقير المشي ويمكنه الوصول إلى مكة مشيا فإنه يمشي، يعتبر قد وجد الزاد والراحلة. وإذا كان من عادته أنه يركب دابة ويمكنه الوصول بالدابة يركب الدابة. إذا كان من عادته الركوب بالسيارة ويمكنه الوصول بالسيارة يركب بالسيارة. إذا كان من عادته أنه لا يسافر إلا بالطيارة ولا يجد ما يقدر على الطيارة، إذن نقول لا يجب عليك أن تذهب بالسيارة. هذا معنى مراعاة الأحوال، معنى مراعاة الأحوال في معنى الزاد والراحلة. لكن أنبه هنا على أمر، وهو الترف الذي يعيشه بعض الناس ويسمونه VIP أو VVIP، هذا من الترف الذي لا ينبغي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج وكان زاده وما معه لا يساوي 4 دراهم، وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن يونس بن متى وأنه حج هذا البيت وعلى ناقة خلباء قال زمامه من ليف. هذا يدل على التواضع. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجوا متواضعين ولم يحجوا مترفين، فإياكم وحج المترفين، فإن حج المترفين لا يقرب من رب العالمين إلا من رحم الله. نعم.
وقوله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، كذلك يكون هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء ما عليه من الحقوق الواجبة كالديون، إذا كان عليه ديون تستغرق ما معه ولا يبقى بعدها شيء فإنه لا يحج حتى يسامحه الغريم أو الغرماء أو يسدد ديونه.
هذه مسألة مهمة. بعض الناس يريد الحج يذهب يأخذ قرض، هذا غلط. الإنسان لا يأخذ قرض ليحج، وإذا كان على الإنسان قرض فإنه وقد جاء وقت السداد وعنده مال، ماذا يفعل؟ يسدد الدين ولا يذهب للحج؟ لا يسدد الدين، لا يذهب للحج، إلا في صورة واحدة، وهي أن صاحب الدين يقول لا تسدد ديني الذي حل وجاء وقته، اذهب إلى الحج. فإذا سمح لا بأس بذلك. وهنا أنبه على أمر، الديون التي تكون منجمة على أقساط شهرية مالت البنوك هذه والشركات، هذه لا تمنع الحج. لماذا؟ لأن أجالها لم تأتي بعد، واضح؟ لأن وقتها لم يأتي بعد، ما دام الوقت ما جاء فلا يمنع من الحج. ثم أنت سائر في سداده شهرا بعد شهر، فهذا دين منجم لا يمنع من الحج. لكن أحذر نفسي وإياكم من الديون والتساهل في الديون، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا يا رسول الله كيف يخيف الرجل نفسه بعد الأمن؟ قال يذهب فيستدين فلا يزال خائف. نعم.
وإن أعجزه كبر أو مرض لا يجابه، لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. هذا يقال عنه القادر بماله دون نفسه، فهذا يوكل من يحج عنه، ولا بد أن يكون هذا العجز مستمرا لا يرجى برؤه، كالمريض مرضا مزمنا أو الكبير الهرم، فهذا يوكل من يحج عنه. أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباها أدركته فريضة الله في الحج، بأن أباها أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حجي عن أبيك. فدل على أن من هذه حاله لا لا يستطيع مباشرة الحد بنفسه، وهو قادر بماله أن يوكل من يحج عنه حجة الإسلام.
نعم، القادر بماله والعاجز ببدنه لمرض أو زمانة، كما قال الشيخ وكما هو المذهب وهو قول جماهير العلماء أنه يوكل من يحج عنه. والتوكيل في الحج سواء كان حج الفرض أو النذر هذه من المسائل المتفق عليها بين العلماء، وإنما الاختلاف في حج النفل هل يقع أو لا يقع، ولم يأتي فيه دليل شرعي وإنما جاء فيه القياس. وهل ثم قياس في العبادات؟ نعم.
وقوله لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، يعني يسافر الوكيل من بلد الموكل، لأن الموكل يجب عليه المشي من بلده للحج أو العمرة، والوكيل يحكي فعل الموكل ويتحمل الموكل نفقته من بلده إلى أن يرجع إليه. هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا يشترط أن يكون من بلده، فإذا وجد من يحج عنه من أي مكان فإنه يحج عنه ويجزئه ذلك، بدليل أن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبغمة، قال من؟ ومن شبغمة؟ قال أخ لي مات. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبغمة، ولم يقل من البلد الذي فيه شبغمة.
إذن قوله من حيث وجب يعني من بلد الذي يوكل، من بلد الموكل، هذا معناه. يعني شخص وجب عليه الحج في الكويت ما يصير يوكل شخص في مكة يقول حج عني، هذا اللي يفعله الناس اليوم، يوكلون الناس في مكة ليش؟ قال يأخذون 2000 ريال أرخص، لكن لو بحجج شخص من الكويت أقل شيء بيكلفني 2000 دينار، منين أجيب 2000؟ صح ولا لا؟ المذهب والمنصوص وهو قول جمع من أهل العلم أنه يجب أن يوكل من حيث وجب. والقول الثاني هو الذي رجحه الشيخ وهو قول جمع من الفقهاء أنه يوكل من حيث شاء، من مكة ولا من المدينة ولا من الطائف ولا من جدة لا يختلف. نعم.
ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يعني العاجز الذي أناب غيره أن يحج عنه إذا زال عذره قبل أن يحرم الوكيل فإنه يلزمه أن يحج هو، وحج الوكيل يكون له نافلة، وإن لم يزل عذره إلا بعدما حج الوكيل أو في أثناء حج الوكيل بعد الإحرام بالحج والتلبس بالحج فإنه يجزئ عنه.
هذا صورة المسألة، رجل مصاب بالشلل في المستشفى أو في البيت، فقال له الأطباء هذا لا يمكن علاجه، مصاب بالشلل النصفي لا يمكن علاجه، فوكل إنسانا فحج عنه، ولما وصل إلى الميقات وقبل أن يحرم إذا بالرجل الذي وكله عافاه الله، يتصل عليه ويقول له جزاك الله خيرا، إما أن تحج عن نفسك وإما أن ترجع مأجورا، فأنا عفيت فإن حجك عني لا يجزئ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يدخل الرجل في الإحرام، في الإحرام العمرة أو في إحرام الحج، فإذا دخل في إحرام العمرة أو في إحرام الحج فإنه حتى لو عوفي فإن حج ذاك الرجل يجزئ عنه، سواء كان قد أنهى أو لم ينهي ما دام قد أحرم. فهذه صورة المسألة. نعم.
ويشترط لوجوبه على المرأة،
لكن ما أظن في أحد يصبر إذا عفاه الله إلا ويريد الذهاب إلى الحج. مرة التقيت رجل مسن كبير قد جاوز 100 وكان من أهل المسجد النبوي دائما، فكنت أقول له ماذا تتمنى في هذا العمر؟ يقول أتمنى لو أذهب إلى الحج. سبحان الله، هو في هذا العمر يتمنى الذهاب للحج، ها؟ واليوم شباب ويسوفون الحج، الله المستعان. نعم.
ويشترط لوجوبها على المرأة وجود محرمها. تقدم من شروط وجوب الحج أربعة: الإسلام والحرية والقدرة على الحج والبلوغ. فإذا توافرت هذه الشروط وجب الحج على المسلم، وإن نقص شرط منها لم يجب عليه. وتزيد المرأة شرطا خامسا، وهو وجود المحرم الذي يذهب معها إلى الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية يوما وليلة، وفي رواية يومين، في رواية ثلاثة أيام. فدل على أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، ما يسمى سفرا. والمحرم ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كما يأتي، ويكون بالغا عاقلا. فإن لم تجد المحرم فإنها تنتظر حتى توفر المحرم، فإن أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها ولا تحج بدون محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتك، فأرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله إلى أن يحج مع امرأته، وذلك لأن المرأة ضعيفة وبحاجة إلى من يصونها ويحفظها ويقوم بحوائجها. والسفر صعب، فيه مشاق، فيه تعرض لأخطار، وتعرض المرأة للفتن، وأن يطمع بها الفسقة إذا لم يكن معها محرم. فيشترط وجوب الحج على المرأة، يعني وجوب مباشرة الحج، أن تجد المحرم.
يعني المحرم شرط وجوب بالنسبة للمرأة، وهذا من صيانة الإسلام للمرأة، فإن المرأة لابد من وجود حارس معها حيثما ذهب، وسائق يخدمها، وخادم يمونها. هذا هو الأب أو الأخ أو الزوج أو العم، أيا كان المحرم، سواء كان بنسب أو سبب مباح. سبب المباح كالزواج أو الرضاع، هذه أسباب مبيح. لكن أبو المرأة من الزنا، إذا كانت هي من الزنا مثلا، فأبوها لا يسافر معها، لأنه لا يعتبر سبب مباح ولا نسب صحيح. وهنا أنبه على أمر: المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، بمعنى لو حجت المرأة بدون محرم لا نقول حجك باطل، لكن نقول الحج صحيح وأنت آثمة. فإن قال قائل: فإنها تسافر مع رفقة صالحة، كما هو قول الشافعية، وإليه ذهب بعض المتأخرين من الحنفية، نقول إن الرفقة الصالحة ليس سببا مبيحا لسفرها بدون محرم. والأدهى والأمر والأشد من ذلك ما يقوم به بعض الناس من الحيل كثيرة، يعقدون على المرأة لمجرد الحج، فإذا ما رجع طلقت ثم عاد إلى زوجها. هذا من الأشياء الغريبة والعجيبة التي سمعنا بها في الحج. هذا كله دجل، لا يجوز. المرأة عليها أن تصون نفسها، لذلك كان الله لم يكلفك، لماذا تسافرين؟ وأعظم من هذا سفرها للسياحة بدون محرم، وسفرها لبلاد الكفر بدون محرم. هذا أشنع وأفظع. نسأل الله أن يحفظ لنا ولكم عوراتنا وأعراضنا. نعم.
فإن لم تجده وهي غنية فإنها تنتظر، فإن وجدت محرما فيما بعد فإنها تحج، وإن لم تجد محرما فإنها توكل من يحج عنها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا، يعني يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كابنها وأبيها وعمها وخالها وأخيها وابن أخيها، هذا بالنسب.
وعم أبيها وخال أبيها وعم أمها وخال أمها وهكذا. لكن هنا أنبه أن التحريم المؤقت لا يجوز أن يسافر المرأة مع المحرم المؤقت. يعني مثلا زوج أختها لا يجوز لها أن تسافر مع زوج أختها. قد يقول قائل لا يجوز لزوج الأخت أن تتزوج بهذه المرأة، نقول نعم، لكن هذا تحريم مؤقت، فلو طلقت المرأة جاز له أن يتزوج أختها، أو ماتت جاز له أن يتزوج أختها ولا لا؟ هذا تحريم مؤقت، ولا تسافر مع زوج خالتها أو زوج عمتها. نعم.
أو بسبب كرضاع كأخيها من الرضاعة أو أبيها من الرضاعة أو جدها من الرضاعة أو خالها من الرضاعة،
وهكذا عمها من الرضاعة. ها؟ عمها من الرضاعة في نفس الحكم. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال وأخواتكم من الرضاعة، قال جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا السبب المباح.
طيب هنا السؤال، لما قال وأخواتكم من الرضاعة لماذا لم يقل وعماتكم من الرضاعة وخالاتكم؟ لأنه يفهم من سياق الآية أن أخواتكم من الرضاعة صارت هي بمنزلة الأخت، فالباقي مجرور، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فمعطوف على ما سبق. نعم.
وقوله على التأبيد يخرج به التحريم المؤقت، مثل اخت الزوجه وعمه الزوجه، هذه محرمه ما دامت زوجته معه تحرم عليه عمتها وخالتها. لكن لو طلق هذه،
هنا الحرمة ليس حرمة السلام والمصافحة والتقبيل كما يظنه بعض الجهال، وإنما الحرمة هنا حرمة الزواج فقط، حرمة الزواج. حالها كحال المرأة المحصنة، المرأة المتزوجة يجوز أن يتزوج بها؟ أجيبه لا يجوز. إذن نفس الحكم، لكن لو طلقت يجوز أن يتزوج بها ولا ما يجوز؟ نفس الكلام. الرجل زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة محرم تحريما مؤقتا للزواج فقط وليس للأمور الأخرى، ولا هي هو رجل أجنبي. نعم.
هذه محرمة ما دامت زوجته معه تحرم عليه عمتها وخالتها. لكن لو طلق هذه المرأة أو ماتت جاز له أن يتزوج أختها أو أن يتزوج عمتها، فليس تحريما مؤبدا، فلذلك لا يكون محرما لأخت زوجته أو عمة زوجته.
نعم. يا
وإن ماتت،
ما يخاف لأن النسخة اللي عنده وغير النسخة اللي عندنا ما يضر. نعم.
وإن مات من لزماه أخرج من تركته، وإن مات من لزماه أخرج من تركته، إن مات من لزمه الحج أو العمرة قبل أن يؤديهما أخرج من تركته ما يحج به عنه وما يعتمر به عنه من المال، لأنهما دين عليه في ذمته، والدين مقدم على الميراث دين لله جل وعلا، فيخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر عنه.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن الرجل إذا مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج ولم يوكل لا يجوز أن يقسم الميراث إلا أولا يخرج حقوق الله من الحج والنذر والأيمان. واضح؟ والجمهور يقولون لا، ما دام مات ولم يؤدي هو حق الله هو المقصر، المال صار للورثة. الورثة من أنفسهم إن أرادوا أن يحسنوا إليه فهذا منهم، وإلا فهو يعامل على نيته السيئة التي لم يبالي في حقوق الله عز وجل. والذي يظهر والله أعلم أن من مات وعليه حج أنه لا يخرج من ماله شيء، لأن المال أصبح للورثة وهو يحاسبه الله عز وجل، وهذا تقصير منه. نعم.
باب المواقيت. قال رحمه الله: باب المواقيت، أي مواقيت الحج. والمواقيت جمع ميقات، والميقات هو الحد الذي حدده الله ورسوله للعبادة من زمان أو مكان. فمواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهي أشهر الحج التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال، شهر ذي القعدة، وعشر أيام من ذي الحجة. في أي وقت أحرم بالحج من هذه الأشهر انعقد إحرامه بالحج، هذا في الحج خاص. أما العمرة فليس لها وقت محدد، فيحرم بها متى شاء من السنة.
بالنسبة للمواقيت الزمانية، الذي يريد الحج لابد أن يحرم بالحج في المواقيت الزمانية: شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. هذا على قول الجمهور. ومن أهل العلم من يرى أن الإحرام بالحج في أي وقت يمكن. فما معنى الحج أشهر معلومات؟ قالوا هذا على الأفضلية. هذا على إيش؟ الأفضلية. لكن هذا فيه نظر. والصحيح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة، أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج ينقلب إحرامه إلى عمره. واضح؟ من دخل في الإحرام، يعني مثلا إنسان جاء شهر محرم قال لبيك اللهم حجا، عند الحنابلة مباشرة هذا الإحرام ينقلب إلى عمره، لا يوجد شيء آخر. نعم.
هذه المواقيت الخمسة هي المواقيت المكانية، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، لأهل المدينة ولمن جاء عن طريق المدينة ذو الحليفة، وهو الوادي المعروف وادي العقيق.
الحقيقة أن ذو الحليفة هو على امتداد وادي العقيق، وإلا فالجهة التي فيها ذو الحليفة يسمى بطحاء. نعم.
قريب من المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة،
وهو في جهة القبلة، جهة قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسمي ذا الحليفة تصغير حلفة،
تصغير حلفاء بالمد. نعم. وهي شجرة،
وهي شجرة الحلفاء. وهذا المكان،
وهي شجرة إيش؟
الحلفاء.
إيه، بس عندنا مكتوب وهي شجرة معروفة كانت موجودة في هذا الوادي. نعم.
هذه سقطين.
طيب ماشي.
وهذا المكان هو الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع، ووقته لأهل المدينة ولمن جاء عن طريقهم. وميقات أهل
ويسمى هذا الميقات اليوم بأبيار علي، أبيار علي نسبة إلى ملك تشاد علي باشا الذي جاء إلى الحج في سنة 1200 تقريبا، ورأى أنه لا يوجد ما في ذي الحليفة ليتنظف منه العمار والحجاج، فحفر آبارا لإخراج الماء فسمي بآبار علي، وكان رجلا غنيا قد أعان أهل المدينة بأموال كثيرة، فإكراما له سموا ذي الحليفة بأبيار علي. ويظن بعض الجهلة أن هذا المكان، يعني أعني ذي الحليفة، سمي بأبيار علي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث إنه قاتل الجن، وهذا كله لا أصل له. نعم.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية صغيرة على طريق القادم إلى مكة من الشام أو من مصر أو من المغرب فيحرمون من الجحفة.
فكل من يأتي من شمال مكة سيمر على الجحفة. الجحفة اليوم مهجورة، لكن بإزاء الجحفة وضعوا الميقات، بإزاء الجحفة وضعوا الميقات تقريبا يعني قريب منها 15 كيلو بإزائها مباشرة، ويحرم الحجاج من هذا المكان. نعم.
سواء مروا برا أو بحرا، فالذين يأتون عن طريق البحر يحرمون من محاذاتها، كذلك الذين يأتون عن طريق الجو يحرمون من محاذات الجحفة.
لا، الذين يأتون من طريق البحر إن جاءوا من جهة الشمال يعني مثلا من السويس فإنهم يحرمون إذا حاذوا الجحفة، صحيح. لكن لو جاءوا من اليمن، لو جاءوا من باب المندب، فإنهم يحرمون إذا حاذوا يلملم، واضح؟ ولذلك أهل السودان من أين يحرمون؟ أهل السودان إذا جاءوا من بورسعيد فإنهم يحرمون، بورسعيد وين هذا؟ في مصر أسفل قريب منه، فإنهم يمرون على ميقات على نفس خط بورسعيد، فإذا ما قاربوا جدة بمحاذاة الجحفة فإنهم يحرمون. وأما بالجو فينظر الطيارة من أين تسير، بالنسبة لنا في الكويت الطيارة تمشي على خط المدينة، فبمجرد محاذاة ميقات المدينة يجب أن نحرم. وبالنسبة للذين يأتون من الشام أو من مصر فميقاتهم المرور على الجحفة، وبالنسبة للطيارات التي تأتي من جهة الجنوب فيلملم، وبالنسبة للطيارات التي تأتي من الشرق فقرن المنازل. طبعا ما يوجد طيارات تأتي من الشرق لأنه لا يوجد مطار من تلك الجهة إلا إذا ذهبت إلى الطائف، إذا ذهبت إلى الطائف فالطائف خارج الميقات، ينزلون ويحرمون من السعدية أو من الميقات الموجود في الهدى. نعم.
وأهل اليمن يلملم.
لحظة شوي. نعم. لا مو صحيح، هم قبل الميقات بعشر دقائق ينبه، مجرد ما ينبه لبي خلاص. واضح هذا يا أخوان؟ أكرر هذه المسألة، إذا أعلن الكابتن أنه باقي عشر دقائق على الميقات لبي حتى لا يدخل عليك الوقت وأنت ما لبيت. ثم بعض الناس أو بعض المسؤولين في الطيارة لا يعلنون مرة واحدة، يقولون باقي عشر دقائق ثم لا يعلنون، فأنت من باب الاحتياط إذا أعلنوا باقي عشر دقائق لبي. نعم. شلون؟ رابغ. نعم رابغ في محاذاة الجحف. نعم صحيح. نعم.
وأهل اليمن يلملم، ويلملم اسم جبل أو اسم واد عند الجبل، يحرم منه أهل اليمن على طريق أهل اليمن يحرمون منه، يقال يلملم ويقال ألملم، ويسمى عند الناس الآن بالسعدية.
نعم بالسعدية، على طريق القادم من الجنوب على طريق الساحل إلى مكة. نعم. أما إذا جاء على طريق الجبال فإنه يمر على محاذاة السعدية، وقد بنوا على الهدى ميقاتا لأنها بمحاذاة السعدية. نعم.
وأهل نجد قرن، أي قرن المنازل وهو السيل الكبير، هذا ميقات أهل نجد. وأهل المشرق ذات عرق، والمراد بهم أهل العراق ومن جاء عن طريقهم، يحرمون من ذات عرق وهي تقع شمال قرن المنازل قريبة منه على طريق الحاج العراقي ومن جاء عن طريق أهل العراق. وهذا الميقات
بالنسبة لذات عرق الآن قرية مهجورة، لكن الميقات معلوم. والآن سمعت أنهم عملوا طريقا سيمر من القصيم مباشرة مستقيما إلى ذات عرق ثم يصل إلى مكة، ويكون هذا مختصر للطريق بمقدار 200 كيلو تقريبا. لو أن الحجاج من الكويت والبصرة والقصيم مشوا على طريق الخط السريع الذي بني على امتداد إلى ذات عرق سيختصرون إلى مكة 200 كيلو تقريبا. نعم.
وهذا الميقات قيل وقته عمر رضي الله عنه لأنه محاذي لميقات أهل نجد، وجاء في الحديث أن الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو الصواب أن الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قيل لا منافاة بين الحديثين، لأن الذي وقته في الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم بذلك عمر رضي الله عنه، فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما له موافقات غير هذا رضي الله
عنه. نعم.
ومن حج من أهل مكة فمنها
ما؟
ومن حج من أهل مكة
عندنا عندنا سادسا، ما عندك؟
ما
طيب، هذه نسخة قديمة الظاهر. قال سادسا ومن دون هذه المواقيت مما يلي مكة، يعني إنسان بيته بين الميقات المكاني وبين مكة، من وين يحرم؟ ومن كان دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من مكانه. يعني إنسان بيته مثلا، فرضا بيته في الشرائع، الآن الشرائع خارج الحرم وداخل الحدود المواقيت المكانية، أو إنسان بيته في جدة، جدة خارج الحرم ودون ميقات الجحفة ولا لا أو رابغ، إذن من أين يحرم؟ يحرم من دويرة أهله بالحج والعمرة. هذا سادسا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله، مهل أي مكان إهلاله، المهل هنا بمعنى مكان الإهلال، من فمهله من أهله. سابعا، هذا أيضا غير موجود عندك.
من حج من أهل مكة.
قال سابعا من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد ما تعداها أن يعتمر ويحج فإنه من المكان الذي نوى منه، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن حيث أنشأ أي نوى. يعني إنسان رايح من الكويت عنده مؤتمر في جدة مو ناوي العمرة، قال خلص المؤتمر وارجع الكويت. الآن ما نقول له إذا الطيارة جاءت الميقات لازم تحرم، مو ناوي لا حج ولا عمرة، راح مؤتمر، راح المؤتمر قالوا له المؤتمر 4 أيام، خلص المؤتمر في يومين، قال ها باقي يومين على رجعتي شو أسوي، أنا بعتمر الآن، أنشأ النية من وين؟ من جدة، فيعتمر من جدة ولا بأس، ويحج من جدة ولا بأس. لكن من كان يريد الحج والعمرة ليس له أن يتعدى المواقيت بدون إحرام. طيب نحن نزيد ثامنا، أيوة، ومن حج ثامنا،
ومن حج ثامنا ومن حج من أهل مكة فمنها.
نعم.
وعمرته من الحل.
أحسن.
أما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج من مكة، وأما العمرة فيحرمون بها من الحل، ولا يحرمون بها من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تعتمر وهي في مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فأحرمت منه، فدل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة، وإنما يحرم بها من الحل، إما من التنعيم أو من الجعرانة
أو من أي مكان خارج حدود حرم مكة، حتى لو من عرفة، لأن عرفة خارج حدود مكة. نعم.
أو من الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة عام حنين، أو من عرفة، أو من أي جهة خارج أميال الحرم، فيحرم بالعمرة ثم يدخل إلى الحرم. والحكمة والله أعلم في كونه يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من الحل أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم، فالمحرم بالحج سيخرج إلى الحل لأداء المناسك في عرفة فيجمع بذلك بين الحل والحرم، وأما العمرة كلها في مكة،
وأعمال العمرة
كلها في مكة، ليس منها شيء خارج الحرم، فلذلك أمر بأن يحرم من الحل حتى يجمع بين حل وحرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومواقيت الحج الزمنية التي قال الله عز وجل فيها الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، فإذا أحرم يوم الفطر للحج انعقد إحرامه ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي الحج، ولو أحرم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر وهو في عرفة صح إحرامه لأنه أحرم في أشهر الحج. تنبيه: هناك كثير من حجاج الخارج يتخطون المواقيت ويحرمون من جدة، وهذا غلط، لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو لمن نوى الحج أو العمرة منها فيحرم من حيث نوى. قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: ومن كان دون ذلك، يعني دون هذه المواقيت، مما يلي مكة فمهله من أهله أو من حيث أنشأ.
نعم، إن شاء الله نكمل بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
باب الإحرام. لما ذكر المواضع التي يجب الإحرام منها للحج والعمرة لمن أتى عليها، وهي المواقيت الخمسة، ناسب أن يذكر معنى الإحرام ويذكر أحكامه ومحظوراته، لأن المحرم إذا دخل في الإحرام حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام تسمى محظورات الإحرام، نسبت إليه لأنها تحرم بسببه. الإحرام نية النسك، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه الدخول في النسك والشروع في النسك فقد أحرم. مثل المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة،
لذلك يقال أحرم بالصلاة. أحرم بالصلاة يعني دخل في حرمة الصلاة، وأحرم بالحج أي دخل في حرمة الحج، وأحرم بالعمرة يعني دخل في حرمة العمرة. إذن الإحرام معناه نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركان الحج والعمرة. نعم،
ولذلك سميت تكبيرة الإحرام. فكذلك إذا نوى النسك في أشهر الحج فقد صار محرما بالنية. أما ما يسبق النية من تأهب، من اغتسال، وأخذ الشعور التي يشرع أخذها، والأظافر والطيب، فهذه كلها تهيئات ومقدمات للإحرام، لا يصيغ بها الإنسان محرما، لأنه لو لم لأنه لم ينوي فلا يصير محرما إلا إذا نوى الدخول في النسك. سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم يسن لمريد الإحرام قبل الإحرام أن يغتسل لأجل أن يزيل ما عليه من الروائح وغبار السفر، ولأن الإحرام عبادة فيشرع الاغتسال لها ليكون على أحسن حال، هذا مستحب وليس بواجب
باتفاق العلماء. نعم.
وهذا لواجد الماء، أما عادم الماء قال هنا يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا في الصلاة، فيتيمم قياسا على الصلاة، فيقوم التيمم مكان الاغتسال يكون على طهارة بالتيمم، فيدخل النسك وهو على طهارة. وبعض العلماء يرى أنه لا يشرع التيمم لأنه لا يحصل به الغرض المقصود من النظافة وزوال العرق وغير ذلك، ولكن الظاهر والله أعلم أنه يشرع لأنه المراد منه أن يحرم وهو على طهارة، فالطهارة تحصل بالتيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، ولأجل الصلاة التي يصليها قبل الإحرام عند من يرى أن للإحرام صلاة خاصة وتنظف.
نعم، عند من يرى أن للإحرام صلاة، عندك مكتوب غلط، صلاة خاصة، عندنا مكتوب بالتنوين، هذا غلط. نعم.
عند من يرى أن للإحرام صلاة خاصة وتنظف، كذا يتنظف بإزالة ما يستحب إزالته من حف شارب وقص أظفاره وحلق عانته وإزالة شعر إبطيه، لأن هذه الأشياء مشوهة وأخذها من خصال الفطرة، ولئلا يحتاج إلى أخذ شيء منها أو يتأذى به وهو محرم، حينئذ لا يتمكن من إزالتها، كونه يأخذها ويتهيأ قبل الإحرام يكون هذا أحسن. وتطيب، ويسن له التطيب بأن يتطيب الرجل بأحسن ما يجد من الأصياب في جسمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بالمسك قبل الإحرام وبعد التحلل، قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أن التطيب مطلوب قبل الإحرام وبعد التحلل من الإحرام، والمرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه لأجل إزالة الروائح الكريهة منها، وتجرد من مخيط، ويتجرد الذكر من المخيط وهو ما خيط من الثياب على كل الجسم أو بعض الجسم، كذلك ما نسج على قدر العضو أو كالفنلة والشراب،
كذلك ما نسج على قدر العضو أو الجسم، يعني كل شيء خيط على عضو معين أو جسم معين من الإنسان فإنه لا يجوز له أن يلبسه بالنسبة للرجال. نعم. كالفنلة والشراب، نعم،
أو كالفانلة والشراب على الرجلين والقفاز على اليدين.
طبعا الفانلة هذه ليست عربية وإنما هي أعجمية دخلت على العرب، نعم، فهي دخيلة. نعم.
فكل ما نسج للجسم أو للعضو أو خيط للجسم أو للعضو فإنه يتجرد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه.
إذن ليس للمحرم أن يلبس القمصان ولا أن يلبس السراويل ولا أن يلبس الدشاديش ولا أن يلبس العبي ولا أن يلبس القفاز ولا أن يلبس الطواقي أو القلانس، ها؟ كل شيء على عضو معين ليس للرجل أن يلبسه. نعم.
ويلبس بدلا من المخيطات وما في حكمها الإزار على أسفل الجسم،
ويضع الرداء على الكتفين حتى يكون مستورا بالإزار والرداء. وفي هذا تذكير بالموت والكفن، لأن الإنسان يجرد من ثيابه إذا مات ويكفن، فكذلك المحرم تذكر اللباس يتذكر بهذا اللباس ملابس الكفن. وكذلك في هذا سر عظيم وعجيب، وهو تساوي الناس أمام الله سبحانه وتعالى، فالملك والصعلوق والغني والفقير والحر والعبد والعربي والعجمي كلهم بزي واحد لا يتميز بعضهم عن بعض.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ويحرم في إزار ورداء ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. يستحب أن يكون الإزار والإزار والرداء أبيضين، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، كفنوا فيها موتاكم. فيستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين، فإن كان غير أبيضين جاز ذلك، إلا الأحمر الخالص فإنه لا يجوز، لأن الرجل منهي عن لبس الأحمر الخالص. وإحرام عقب ركعتين. ويستحب أن يحرم بعد صلاة إن كان وقت الفريضة، فيستحب أن يجعل الإحرام بعد الفريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى صلاة الظهر ولبى بالإحرام بعد الفريضة.
يعني يلبس ملابس الإحرام قبل الفرض، ثم يصلي الفرض، ثم ينوي الدخول في النسك، هذا مراده. نعم.
هذا إذا وافق وقت فريضة، فإن الأفضل أن يؤخر الإحرام ويكون بعد الفريضة. أما إذا كان غير وقت فريضة، فإن كان وقت نهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر، فإنه لا يصلي، لأنه منهي عن الصلاة في هذه الأوقات. أما إن كان غير
طبعا من أهل العلم هم الشافعية يرون أن هذه الصلاة لها سبب، فلا يرون كراهتها. نعم.
أما إن كان غير وقت نهي، فبعض العلماء يرى أنه يستحب له أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، وبعضهم يرى أنه لا يشرع للإحرام صلاة خاصة، لكن إن وافق وقت الفريضة فهو بعد الفريضة. أما إذا لم يصادف وقت الفريضة فلم يثبت دليل على أن الإحرام له صلاة تخصه.
لكن يمكن أن يقال أن هذه الصلاة هي صلاة الوضوء، أو هي صلاة تحية المسجد، أو هي صلاة يعني لسبب آخر ليس الإحرام سببه. نعم.
لكن على كل حال، إذا صلى ركعتين في غير وقت النهي فالأمر واسع في هذا والحمد لله.
نعم.
ونيته شرط، أن يشترط أن ينوي الإحرام بقلبه، فلا يكفي لبس ملابس الإحرام بدون نية، ولا يعد بذلك محرما، لأن الإحرام عبادة وعمل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. يستحب أن يتلفظ بما نوى من النسك من تمتع أو قران أو إفراد أو عمرة. إذا كان يريد العمرة يتلفظ بالنسك ولا يتلفظ بالنية، فلا يقول: اللهم إني نويت الحج، أو نويت التمتع، أو نويت القران، أو نويت الإفراد، أو نويت العمرة، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية، وإنما يتلفظ بما نوى وهو النسك، فيقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، فيتلفظ بما نوى. هذا هو الذي ورد به الدليل.
التلفظ بالنية لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا عن التابعين، ولا عن الأئمة الأربعة المتبوعين. باتفاق العلماء هذا لم يثبت إلا أنه استحسان لبعض المتأخرين بعد القرن الرابع الهجري، سواء في الصلاة أو في الحج أو في الصوم، لم يثبت التلفظ بالنية. النية محلها القلب. نعم.
وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأما الاشتراط فهو قوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا إنما ورد في أصحاب الأعذار الذين يخافون ألا يتمكنوا من أداء النسك للمرض. وأصل الحكم أن عاتكة بنت الزبير بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، قال لها حجي واشترطي قولي فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. فصل الحديث جاء في صاحبة عذر، فمن كان مثلها مريضا أو يخاف من صد العدو أو من عائق قائم يحول بينه وبين إكمال النسك فإنه يشترط. وأما السليم المعافى الآمن فليس هناك دليل على أنه يشترط، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون ولم يذكر عنهم أنهم يشترطون، غير هذه المرأة التي كانت مريضة.
هذا هو الصواب، أن الاشتراط في الإحرام أو في الحج والعمرة لا يرد، لم يرد إلا في حق من خاف أو اشتكى، وإلا فإن الإنسان يجزم بالنية ويقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة، ونكمل في الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.